بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم. حدثنا علي يعني بن عبد الله السعدي المديني قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح المجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، يعني الحث على الفهم في العلم والثناء على من رزق ذلك، وهذا هو سبيل العلم التفهم فيه. فاشحذ همتك وركز مجهودك وذهنك على المسألة لفهمها من جوانب شتى، من جوانب شتى، واستعن بالله عز وجل، ثم بالنظر جوانب الدليل إن كانت آية فمقدمتها وقبلها وبعدها وسياقها وسباقها وما يحتف بها من الأدلة من الأحاديث وغيرها. وإن كان حديثا فبشروحاته والجمع بين نظائره من الأدلة حتى لا تأخذ بجانب وتترك آخر. وإن كان قول عالم نظرت في دليله وتفهمت مقصوده من حيث لا سيما أقوال الأئمة السلف من حيث على ماذا اعتمد وهكذا. فأمر الفهم هبة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أثنى الله عليهما على داود وسليمان، وبين أن الله أعطى سليمان من الفهم ما لم يعطه أباه. والفقه يقال له الفهم الصحيح، الفقه معناه الفهم الدقيق النافذ، هذا هو الفقه لمسائل الشرع. وبقدر ما يتفهم الإنسان يحصل على ما قدره الله له من العلم. فتفهم يا أخي ولا تمل، خذ المسألة واستسهلها بإذن الله عز وجل وخذ فيها وانظر فنها وما يشرحها ويبينها يفتح الله. قال الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل هذه الجوارح سخرها الله لعباده من أجل أن يفهموا دينه، سمع وبصر وفؤاد، وهي من أجل الجوارح في الإنسان وعظمها. ومن رزقه الله الفهم الفهم، كما جاء في الحديث الفهم الفهم، من رزقه الله فهم دينه وتفهم ذلك فهذه نعمة اختصه الله بها، وما بكم من نعمة فمن الله. وليس الفهم محصورا على جنس دون آخر وشخص دون آخر، ربما يكون صغيرا ويفهم ما لا يفهمه الكبير وهكذا. ابن عمر كان مع الغلمان يحضر حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه ما فهم هذه المسألة، أبو بكر الصديق رضي الله عنهما عنهم أجمعين ما فهموا هذه المسألة، وابن عمر وقع في ذهنه أنها النخلة. قال له أبوه لو قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني فرح عن أنك فهمت في هذه المسألة ما لم يفهمه غيرك، وأجبت في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب الصحيح. لكن ابن عمر منعه عن الجواب في حلف الحلقة أبو بكر عمر ما أجابه، فهو يعني سكت عن هذا الجانب، سكت لأن في الحلقة من هو أجل منه. فحبذ أبوه إجابته أفضل من سكوته. وفيه الحضور بالنابغة من الأولاد والمسابقين للخير، وأن هذا يرجى خيره ابن عباس وأمثال هؤلاء الأذكياء المقبلين على العلم والنهمة فيه، وابن عمر حضور في مجالس العلم. ولا ينبغي أن تحقر ولدك عن مجلس العلم، ربما يكون أفهم منك وأعلم منك، ولدك هذا قد يجيب ما لا تجيب ويفهم ما لا تفهم ويفتح الله عليه ما لم يفتحه عليك. خذ ولدك معك لحلقة العلم واصبر عليه، واعلم أنه أن الفهم والعلم هبة من الله قد يهبه لمن يشاء، فشارك بولدك لرحمة الله وبركته وفضله، عسى الله أن يفتح عليه. فمن الخطأ أن الإنسان يترك ولده، والولد ممكن أن يفهم، قد صار يفهم في العلم ويجيب ولو بعض المسائل يفهم شيئا منها، ولا يجعله يشارك في حلقات العلم من بركاتها. هذا من القصور الذي يحصل عندنا، فإن شاء الله هذا يكون درسا لنا قبل غيرنا في العناية بالأولاد وإحضارهم لحلقات العلم وترويضهم على مثل هذه البركة والخير، وحثه على الإجابة وتشجيعه على المسابقة إلى الخيرات ومحبة العلم وأهله والتعرف على رجال العلم والسنة وعدم الانزواء عن الهدى، يعني لا ينزوي، يبقى منزوي مع الطائشين اللاعبين ومعرضا عن الصالحين. وبقدر ما يتعلق الولد بأبيه ويصحبه، الولد يصحب أباه الصالح يصلح، وإذا انفك عن ولا أن أبيه الصالح يخرب ويضيع. فخذ ولدك، تحب أن يصلح ولدك كما أنت صالح ولله الحمد، اصلحه وخذه معك من أجل أن يصلحه الله بك، والمرء يصلحه الجليس الصالح، خير من تجالسه أنت. هل هناك أفضل لولدك من مجالستك له؟ جالسه أنت أفضل من تجالسه أنت، الحريص على صلاحه وهداه، وأيضا تقديم الإرشادات والتوجيهات الناضجة له الجميلة. فعلا يعلق بذهنه منها ما يعلق، وربما ينسى ما ينسى، ويبقى معه خير كثير من تلك الوصايا والنصائح والتوجيهات والمحادثة. وما كان عطاء ربك محظورا، والله أننا نتمنى أن يكون أولادنا أعلم منا. وهكذا أيضا لا تيأس من روح الله أن يفتح الله عز وجل بمن شاء، بما شاء لمن شاء من عباده. وهذا الحديث مكرر في فضيلة المؤمن وفضيلة خيره، ليس من النخلة شيء إلا وهو في عظيم الفائدة، كل شيء فيها. الآن الناس يصلون على ورقها ويأكلون من الخزف، يأكلون على من السجاد تلك على ورقها، وسنين طويلة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك، وما كان الناس يصلون في الغالب إلا على تلك السجاد المصنوعة من حق النخل، والأطعمة أيضا السفر، وهكذا أيضا الخوانات والموائد منها، وغير ذلك وغير ذلك كثير حسب الصناعات، صناعة متقنة من ورق النخل هذا الورق، وهكذا جمارها، وحتى النواء يعرفونه الخيول واسمها ويقويها. وأسماء رضي الله عنها زوجة الزبير بنت أبي بكر الصديق كانت تجمع النوى وتعرف به فرس الزبير حتى النوى. وغير ذلك من الفوائد في كل شيء منها, في كل شيء منها ليس منها شيء كما ذكر ابن القيم, حتى صعودها سهل معها مطالع مثل سهولة المؤمن, المؤمن هين لين سهل, فما من شيء فيها إلا وفيه فائدة بما لا يحصى كما قرأنا في الدرس الماضي من كلام القيم رحمه الله, قرأنا حتى تعبنا وقفنا في فوائدها. والمؤمن كذلك كله خير كله, وإن حصل منه شيء من الخطأ لكن هذا الخطأ كله راجع إلى الخير, مرده إلى توبة وإلى إصلاح واستغفار فإذن هو خير. فهنيئا للمؤمن أن صار مثله يعني أن صار كله خير وأراد الله به خيرا. ومناسبة هذا الحديث بعد الذي قبله, من يريد الله به خير فقهه في الدين أي فهمه, مقصود بالفقه يفسر بالفهم, وإذا فهمه في الدين صار مثل النخلة وصارت النخلة مثله كله خير. فترتيب الإمام البخاري مع تبويبه أيضا يحتاج إلى تفهم, كيف أورد هذا الحديث بعد هذا الحديث وأورد هذا الباب بعد هذا الباب. لمناسبة الرجل أعطاه الله بصيرة وأعطاه الله فقها وأعطاه نورا في هذا الكتاب عظيما. في ترتيبه وتبويبه وإيراد أحاديثه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله قال, فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل, يعني نس من الأولين, فجرت ففجرت من النصوص أنهار العلوم, السلف الصالح رضوان الله عليهم, واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا كما قال أمير المؤمنين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس, قال لا, والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا من كتابه في كتابه فهم. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة, وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية, شرح حديث حديث أبي موسى إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخره, وهي التي حفظت النصوص فكان همها حفظها وضبطها, فوردها الناس وتلقوها بالقبول, استنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات, ورووها كل بحسبه, قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم, نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها, فرب حامل فقه وليس بفقيه, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة ترجمان القرآن, مقدار ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ نحو 20 حديثا, هو من المؤلفين, الذي يقول فيه سمعت ورأيت, وسمع الكثير من الصحابة وبورك له في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد بن حزم, وجمعت فتواه في 7 أسفار كبار, وهي بحسب ما بلغ جامعها, وإلا فعلم ابن عباس كالبحر, وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالوضع بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمعوا ما سمع, وحفظوا القرآن كما حفظه, ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع, فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه في فتاوى أبي هريرة وتفسيره, وأبو هريرة أحفظ منه, بل هو حافظ الأمة على الإطلاق, يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه, بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ والتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط، تفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها، وهكذا ورثتهم من بعدهم اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص لا على خيال فلسفي ولا رأي قياسي ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات. لا جرم كانت الدائرة والثناء الصدق والجزاء العاجل والآجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة، فإن المرء على دين خليله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله، ببلاغته هذه عجيب يعني. وبكل حال فهم أعلم الأمة بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرته ومقاصده وأحواله. ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعها وكتابتها أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما، يعني كلهم من الطائفة، وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. فقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم. إلى هنا حفظكم الله.